مع أم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه للخلاء لقضاء الحاجة، فعثرت فقالت أم مصطح: تعس مصطح. قالت عائشة: كيف تقول تعس مصطح؟ مصطح من المهاجرين الأولين، كيف تعس؟ قالت: أما سمعت كذا وكذا؟ وذكرت ما قيل. قالت: لا ما سمعت. ثم رجعت إلى بيتها وجعلت لا تنام أبدا، لا يلقى لها دم ولا تتهنأ بنوم، لأن مقام مقام عظيم، مهو تدنيس عائشة بنت أبي بكر، تدنيس الرسالة كلها. ولكن جاء الفرج من الله عز وجل، وعرض عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، عرض عليها: إن كان ما قيل حقا أن تستغفر وتتوب إلى الله. وطلبت من أبيها وأمها أن ترد عليه، ولكن ما رد، لكن هي ردت ردا عجيبا، قالت: إن كانني بريئة فسيبرئني الله، وإن لم أكن بريئة فمهما قلت لكم لن تصدقوني. ولكن جاء الفرج من الله عز وجل، وجاءت براءتها من الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة، آيات عظيمة عظيمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم، إلى آخره، وسبق أن شرحناها أظن في التفسير وبينا ما فيها من الفوائد العظيمة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يثير الشر على أصحابه، لكنه حد الصحابة الثلاثة الذين حصل منهم هذا الأمر، وهم مصطح وحسان وحمنة بن جحش. وأما الذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين فلم يحدهم، واختلف العلماء رحمهم الله لماذا لم يحد هؤلاء. فقال بعضهم: لم يحدهم لأنهم ليسوا أهلا للتطهير، لأنهم رجس، والحد تطهير للمحدود. وقال بعضهم: لم يحدهم خوفا من الفتنة. وقال آخرون: لم يحدهم لأنهم ما كانوا يصرحون بالقذف، ولكن يلمحون، يقولون: قال الناس كذا، قيل كذا، ما سمعت هذا القول، وما أشبه هذا، ولا يصرفون، فلذلك درأ عنهم الحد. وقيل: بل لهذه الأسباب كلها وغيرها، يمكن في أشياء ما نعلم عنها، لأن هذه قضايا أعيان مرهونة بوقتها وما يحيط بها من الأمور. وعلى كل حال، أنا أريد من هذا أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين ما زالوا يتربصون بالمسلمين الدوائر. أم يقول شاعر: نتربص به ريب المنون، أصب عليه هذا الشاعر يموت ويروح، قل تربصوا فإني معكم المتربصين. يقول زاد عيسى بن يونس: وليت عن هشام أبيه عن عائشة قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. نعم، تكلم على قول لكأن ماءها أو قال سبق. ما هو في الطب يقول، وفي الطب حال على، يقول في الطب إيه؟ على هذا، على قولك أن عندك ها
يقول قوله كأن ما أهل
في أي مكان،
كأنما أنا في رواية ابن نمير: والله لكأنما أنا، أي البئر، نقاط الحناء بضم النون وتخفيف القاف، والحناء معروف بالمد أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقى فيه الحناء. قال ابن التيمية يعني أحمر. وقال الداوي المراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء الذي تعجن فيه الحناء. قلت ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم فوجد الماء وقد أخبر. وهذا يقوي قول الداوي. قال القرطبي كان ماء البئر قد تغير إما لرداءته بطول إقامته وإما لما خلط من الأشياء التي وقيت في البئر. قلت ويرد الأول أن عند ابن إسحاق أن عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس حور البئر المذكورة وكان يستعذب منها وحفر بئرا أخرى فأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقها. قول وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين كذا هنا وفي الرواية التي في بدء الخلق نخلها كأنها رؤوس الشياطين وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام كأن نخلها بغير ذكر الرؤوس أولا. والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل فلذلك أقصى حبيب في رواية الباب وهو مقدر طالبها. ووقع في رواية عمر عن عائشة فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التواسعه كأنه رؤوس الشياطين. وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين. قال الفراء غيره يحتمل أن يكون شبه طلع في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح. وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح. وإذا قبحوا مذكرا قالوا شيطان أو مؤنثا قالوا غول. ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات والعرب تسمي بعض الحيات شيطانا وهو ثعبان قبيح الوجه. ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد باليمن. قوله قلت يا رسول الله فلا استخرجت.
خلاص عشان كذا عبد المنان ها وقال انه في الطب على كل حال العلماء هؤلاء حملوا المسألة على الحقيقة وأن الماء متغير لطول مكثه لكن من حجر رد على هذا وقال إنها قد حفرت وهورت يعني نظفت وصارت في السعذب ومثل هذه لا تكون كذلك. كذلك النخل قالوا إنه قد يبس وتلوى سعفه وصار كأنه رؤوس الشياطين فحملوا هذا على الحقيقة. وعندي أن والله أعلم أنه هذا على سبيل التخيل يعني الرسول تخيل أن هذه كأنها رؤوس الشياطين وأن البئر كأنه متغير الماء كأنه نقاط الحنة. والمسألة تحتاج إلى زيادة البحث ونظر في شرح الحديث إن شاء الله. نعم
قال ما وجع الرجل وعدل عن رسول الله أو النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم ما يمنع مثل ما قال المؤمن من آل فرعون تقتلون رجلا يعني موسى أن يقول ربي الله. نعم ايه
هنا مكتوب وحل أخرجته وبعده مكتوب وشارة القرآن وحل من فروض التحريز ما هو
إيه قد يراد بالتحضير الاستفهام يعني فهل أخرجته ولا صحيح أن هل لا اي ادوات التحضير هذا التحضير ما هي استفهام لكن لعله بمعنى الاستفهام هنا يعني هل اخرجته لكن ينبغي ان نحمل على ظاهره ان حثته على استخراجه. نعم هنا الآن يعني ما في منافقون الله يكفيك شر في والله منافقون كثيرون الله يكفينا شره. نعم.
باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم لعن فلان وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء.
قال باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود كان النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. سبع يوسف يعني بها السبع الشداد، السبع الشداد، لأن الملك رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وانزعج لهذه الرؤية انزعج، فطلب من يعبرها له فدل على يوسف، فقال له يوسف تزرعون سبع سنين دأبا يعني متتابعة، لأن الخصب والغيث سينزل. ثم أرشدهم قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، لأن الحب إذا بقي في السنبل ما تأتيه الآكلة يسلم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فهذه هي السبع التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام على قريش، فقبل الله دعوته فأصيبوا بجدب عظيم جدا أهلك الحرث والنسل، حتى كان واحد منهم ينظر إلى السماء وكأنها دخان ما يكاد يبصرها.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم.
سبق الكلام على هذا الحديث وبين فيه أن فيه دليل على أن القرآن كلام الله، لأنه قال منزل الكتاب، والكتاب كلام، وإذا كان كلاما منزلا من عند الله فإنه يستلزم أن يكون كلامه، لأن المنزل من عند الله إما أن يكون عينا أو معنى، إن كان عينا فهو مخلوق مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهذه أعيان فتكون مخلوقة، وإما أن تكون صفات ومعاني فتكون من صفات الله عز وجل مثل الكلام، الكلام لا يقوم إلا بمتكلم، فإذا قال الله تعالى إنه منزل منه دل ذلك على أنه صفة من صفاته. وسريع الحساب أنه عز وجل يحاسب عباده كلهم في نصف يوم، كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقوله اهزم الأحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم حتى لا تطمئن قلوبهم ولا تستقر. وصار الأمر كذلك، أرسل الله عليهم ريحا شديدة البرودة عاصفة فلم يقر لهم قرار حتى صاحوا بالرحيل من ليلتهم وغادروا. وفي هذا الحديث دليل على جواز السجع في الدعاء، ولكن بشرط أن لا يكون متكلفا، بل تأتي به الطبيعة. وكذلك السدع في الكلام جائز بشرط أن لا يكون متكلفا، بس تأتي به الطبيعة. أما المتكلف الذي يستلزم الإتيان بألفاظ غريبة أو بتقديم أو تأخير لا يسوغ في اللغة إلا على سبيل الندرة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينبغي. وكذلك السجع الذي يقصد به إبطال الحق وإحقاق الباطل فإنه ينهى عنه. ولهذا لما قام حمل بن النابغة يعارض في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه، لأن هذا السجع يراد به إبطال الحق، فلذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قالت اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشكر وقعتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث يعني على أن القنوط بعد الركوع، لأنه يقول كان إذا قال سمع الله لمن حمده، وفيه دليل على جواز التعيين المدعو عليه في الصلاة والمدعو له، فتقول اللهم اغفر لفلان وأنت تصلي. وفيه دليل على جواز اسم الولي خلافا لمن كرهه، لأن الرسول قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد ولم يغيره، مع أنه غير اسم برة إلى زينة، فدل هذا على أنه يجوز أن يتسمى الإنسان بالوليد. وفي أيضا دليل على جواز الدعاء على المشركين عموما، والدعاء للمسلمين عموما، لقول اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر. وفيه دليل على جواز القنوت في الفرائض، لكن العلماء قيدوا ذلك بما إذا نزل بالمسلمين نازلة حادثة فيها إزعاج للمسلمين فإنه يقنت في الفرائض كلها ليس في الفجر فقط. واختلف العلماء من الذي يقنت، فقيل الذي يقنت الإمام فقط دون بقية الناس، واستدلوا لذلك بأن القنوت إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من مساجد المدينة، ولو كان هذا مشروعا على سبيل العموم لقنت جميع الناس، ولأن الإمام هو المسؤول عن الأمة في حربها وسلمها، فكان هو المسؤول في القنوت لها عند النوازل. وقال بعض أهل العلم بل يقنط كل إمام مسجد، يقنط كل إمام مسجد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما من صلى منفردا فلا يقنط. وذهب آخرون إلى أن القنوت مشروع لكل مصلي حتى المنفرد وحتى النساء، لأن هذا أمر يتعلق بعموم المسلمين، فكان مشروعا لجميع المسلمين أن يقنتوا، لأنه لا يعد أن يكون دعاء. والأقرب عندي أنه لا يقنط إلا الإمام أو الأئمة بإذن الإمام، الإمام أو الأئمة لكن بإذن الإمام، لأن ذلك أضبط للأمة الإسلامية، ولئلا تتفرق الأمة ويكون بعضهم يتكلم في بعض ويقال فلان قنت وفلان ما قنت، ثم يقال هذا يحب الجهاد وهذا لا يحب الجهاد، هذا يدعو للمستضعفين وهذا لا يهتم بهم، هذا يدعو للكافرين وهذا راض بفعلهم وما أشبه ذلك. فإذا ضبطت المسألة وقيل إنها موكولة إلى الإمام أو إلى إذنه كان في ذلك خير. ومع هذا من أراد أن يقنط سرا فيما بينه وبين نفسه فهذا لا يمنع ولو كان منفردا في بيته، لأن هذا دعاء، لأن هذا دعاء ولا يمنع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود: ثم لا يتخير من الدعاء ما شاء. ولكن الكلام على الدعاء الظاهر الذي يجهر فيه، فالذي أرى أنه لا يكون إلا من الإمام أو بإذن الإمام، لأن الإمام هو المسؤول عن المسلمين، عن ضعفائهم وعن جهاد أعدائهم، فإذا فعل أو أذن فعلنا، وإلا فلا نجهر في شيء يختلف الناس فيه ويكون فيه مثار للفتنة وهذا كذا وهذا كذا. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. نعم. إذا نزلت نازلة فحتى تنجلي هذه النازلة إذا كانت يمكن أن تنجلي، وإلا فيقنط شهرا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. نعم.
يعني بالنسبة لو كانت البلد معين يعني يحتشد
يا مثلا
مثلا
بالشام وقالوا لقنوط مثلا مسلوق
أو
مشروع صالح مثلا، نعم، كل البلد تقنوط يعني، نعم، حتى الإمام أنه يرى أيضا من مشروعيتها. نعم. هل نقنوط؟ والله هذه فيها لها وجه أننا نتبع الناس حتى لا نشد، وجه آخر أن نتبع السنة، فينظر أيهما أرجح، اتباع السنة وترك القنوت أو اتباع الناس في أمر مجتهد فيه. ولكن الأقرب الله أعلم أن تترك القنوت ما لم تخشى فتنة، فإن خشيت فتنة أكبر من ضرر القنوت فلا بأس. في صلاة الفجر أو النوازل إلا في الجهرية والسرية. نعم.
حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال له القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فصنف شعرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصت الله ورسوله.
اللهم صل وسلم. نعم. وهذه نكبة عظيمة، القراء حملة القرآن، أصيبوا رحمك الله، وقتل منهم طائفة كبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد عليهم عليه الصلاة والسلام، وجد عليه يعني حزن حزنا عظيما، وصار يقنط في صلاة الفجر شهرا على الذين قتلوه، وقال: إن عصية عصت الله ورسوله. وفي هذا الدليل على أن الاسم قد يكون له أثر في العمل، يعني أن يكون عمل الإنسان كاسمه. وقد قيل في ذلك: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. اطرف علينا هداية الله. وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. إذا كان صح اقرأه علينا. نعم نعم. والفاسق تجب طاعته إذا جاء الحكم بلغ. اكتب له اكتب له ولا اتصل بمن اتصل به حتى يبلغه. لا يقول لا يقول هنا. هو ما ضر المسلمين إلا التمرد على ولاة المسلمين، ولا ضرت الخوارج والفتن إلا بهذا. ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصبر واسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك الا من اجل هذا، من اجل اتحاد الناس وعدم اثاره القلاقل. وانتم تعلمون ما حصل للامه الاسلاميه من قتل الخلفاء من اجل هذا الشيء، من اجل التاويل الفاسد والغلو في تطبيق النصوص. فطاعه ولاه الامور ومراعاتهم إلا إذا أمروا بمعصية فعلا، يعني مثل قالوا لنا افعلوا كذا وهو معصية فنقول لا سمع ولا طاعة ولا نقل. وأما إذا سلطوا علينا نسأل الله أن لا يسلطهم ولن يسلطوا إلا بذنب، فإن الواجب علينا أن نصبر، نصبر ونحتسب، وإذا أساءوا في شيء نقدم لهم النصيحة. هنا أنتم تعلمون الإمام أحمد المأمون ضربه وحبسه وآذاه وكاد أن يقتله، ومع ذلك يقول يا أمير المؤمنين، هو نفسه يقول يا أمير المؤمنين، فيقر بإمرته للمؤمنين ويدعو له. نعم نعم يحيى. جهرا يكون جهرا. نعم خلاص أخذنا ثلاثة.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، فبطنت عائشة رضي الله
عنها. عندي عليك إفراد. نعم.
فبطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون، قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول عليكم.
اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه الدعاء للمشركين لقولها عليكم السلام واللعنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق، قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء مجرد. العنف قد يعطي يثمر ثمرات، لكن الرفق يثمر أكثر. ولا نعني بالرفق المداهنة بأن يوافق الإنسان غيره في رأيه ولو كان باطلا ليداهنه، ولكن نقول ليردد عليه برفق ويبين له برفق ويداريه. المداراة معناه أن يتمهل حتى يجد الفرصة في مخاطبته ومكالمته. فعندنا ثلاث أمور: عنف ورفق ومداراة. فالعنف هذا ملغى شرعا ولا يحصل منه إن حصل منه شيء من المنفعة إلا القليل. والرفق هو الذي يحصل به الخير كله، والله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، بأن يحاول الإنسان الرد على الباطل لكن برفق. والمداراة معناها أن يداري هذا الشخص ويعزم على أنه يسرد عليه، لكن يدعه إلى وقت آخر يكون أنسب وأقرب إلى حصول المقصود. الرابع المداهن أو هذه محذور بأن يوافقه على رأيه ويأخذ بما يقول مداهنة له، ويعزم في نفسه أن لا يتكلم معه بشيء وإن كان على بعض. وفي هذا دين على أننا نقول لمن سلم علينا من اليهود نقول وعليكم، وأننا إذا قلنا وعليكم فقد ردنا عليهم. إن كانوا قالوا السلام فما الذي يكون عليهم؟ السلام. إن كانوا قالوا السام كان عليهم السام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة: إذا صرح أهل الكتاب بقولهم السلام عليكم فإننا نصرح فنقول عليكم السلام.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر.
هذا فيه الدعاء على المشركين حيث قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم. وفيه الدعاء بلفظ الخبر لقوله ملأ، وفي السند التسلسل بالأداء حيث قال كل واحد منهم حدثنا، من البخاري إلى علي: حدثنا محمد قال حدثنا صالح قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب. فهذا مسلسل بالسند. وفيه أيضا دليل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، ولكن ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسرها فإنه لا عبرة بما خالف هذا القول، وأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. وفي هذا أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يذكر علة ما قال لقولك كما شغلون، فإن الكاف هنا للتعليل، فهي كقولك كما صليت على إبراهيم، وكقوله واذكروه كما هداكم. نعم. كيف؟ إلى عندنا حدثنا الأنصاري. نعم.
باب الدعاء إلى المشركين. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت أبا فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا واهد بهم.
قول فظن الناس أنه يدعو عليهم يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم، ويحتمل أنهم ظنوا هذا الظن لأن الطفيل بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليها فظنوا أن يجيبه وأن يدعو عليهم. وفيه دليل على الدعاء للمشركين بالهداية، وأما الدعاء عليهم بالمغفرة فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وكذلك بالرحمة وبالجنة وما أشبه ذلك، لكن بالهداية لا بأس. نعم. نعم. يحتمل المراد بالبيوت هنا البيوت المعمورة على ظاهر الأرض، أو المراد بالبيوت القبور، لأن البيت قبر الميت، لأن الميت قبر بيت، لأن القبر بيت الميت. هنا.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك وكل ذلك عندي.
والصلاة عليه وذكره نصفه الله.
يقول وقع في مسلم هزلي وجدي وهو أنسب.
قبل قوله وعنده طيب هذا اللف ولا تكلم على وجهلي
الا
ذكر اذا كنت ما تكلم عليه لانه ذكر الكبر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي
رب اغفر لي خطيئتي اي ذنبي وجهلي ضد العلم واسرافي مجاوزه الحد في امري كله وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي ذنب خطيئه وعمدي ضد السهو وجهلي ضد العلم كما مر
بس كم مرة يعني كرر رسول مرتين
ذكر يقول قوله وجهلي وجد وجدي وقع في مسلم اغفر لي هزلي وجدي وهو أنسب.
نعم لكن عمدي وجهلي اقرأ لي قبلها يا رحمن.
قوله وجهلي يقول الجهل ضد العلم.
طيب
وقوله وإسرافي في أمري كله الإسراف مجاوز الحد في كل شيء.
طيب
قال الكرمان يحتمل أن يتعلق بالإسراف فقط ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكر. قوله اغفر لي خطاياي وعمدي وقع في رواية الكشميهني من طريق إسرائيل خطأي وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد بالسند الذي في الصحيح وهو المناسب لذكر العمد ولكن جمهور الرواة على الأول والخطايا جمع خطية وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العمد
يعني اغفر لي خطأي وعمدي.
نعم
سيدة بدل خطايا اغفر لي خطأي وعمدي. طيب
فإن الخطيئة عم من أن تكون من عن خطأ وعن عمد أو هو من عطف أحد العامين على الآخر. قوله وجهلي وجدي وقع في مسلم اغفر لي هزلي وجدي وهو أنسب والجد بكسر الجيم ضد الهزل.
إذن جهلي وهزلي في خالفه مسلم في أمرين في ذكر الجد بدل الجهل وفي تقديم الهزل على الجد. طيب زين لا شك أن رواية مسلم أحسن. نعم
وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
كمل الحديث بعد عليها.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر ابن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
نعم هذا كالأول وفيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أن يكون لنفسه نفعا ولا ضرا لأنه سأل الله أن يغفر له. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استغفر فإنما يستغفر لنفسه خلافا لمن زعم أنه إنما يستغفر لأمته وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذنب. وقد مر علينا الذنوب التي يعصم منها الأنبياء وأنهم إذا لو فعلوا ذنبا فإنهم لا يقرون عليه وأنه لا يمكن أن يفعل الذنب وهم يعتقدون أنه ذنب لكن قد يفعلون يعتقدون أن ذلك صواب هذا هو الظاهر أو يحملهم على ذلك غيره أو ما أشبه ذلك. نعم باب الدعاء الساعة يوم الجمعة وش كمل ايش
القراءة
الدعاء
اقول كمل خلي يرد.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسر الله خيرا إلا أعطاه وطال بيده قلنا يقللها يزهدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن أرجى ساعة هي ما بين أن يأتي الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو ما بعد صلاة العصر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم. فقالت عائشة السلام عليكم ولعنة الله وغضبه السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في.
هذا أيضا سبق الكلام عليه وبينا أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك من شدة غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتها له، عجزت أن تملك نفسها فقالت هذا الدعاء عليه. هنا نعم فيه رواية أخرى استجابوا لنا فيه. نعم.
باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا هو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
إذا أمن القارئ يعني في الصلاة الجهرية إذا أمن القارئ، ويراد بالقارئ هنا الإمام، ومعنى أمن أي شرع في التأمين أو بلغ مكان التأمين، وليس معنى أننا ننتظر حتى يقول الإمام آمين ثم نقول بعده، وذلك لأن حديث أبي هريرة هذا قد أخرجه مسلم بلفظ إذا قال الإمام هو الضالين فقولوا آمين، وهذا صريح في أننا نؤمن معه ولا نؤمن بعده. وفيه أيضا أن الملائكة تؤمن، وكأن هؤلاء ملائكة والله أعلم وكلهم الله عز وجل أن يصلوا مع الجماعة فيؤمن، ويحتمل أنهم يؤمنون وإن لم يكونوا يصلون فيؤمنون، فإذا وافق تأمين الإنسان تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل كيف يعلق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم على أمر مجهول لأننا لا ندري هل نوافق تأمين الملائكة أم لا، قلنا إذا أمنا حين تأمين الإمام فقد علمنا أننا وافقنا تأمين الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل أتى بهذه العلة لهذا الحكم وهو أن نؤمن إذا أمن الإمام، فدل ذلك على أن من أمن مع الإمام فقد وافق تأمين الملائكة. والتأمين هو أن يقول الإنسان آمين، وهي اسم فعل بمعنى استجب يا الله. نعم.
هل يشرع لمن كان مثلا يسمع الإمام يقرأ وهو ليس معه أن يؤمن؟
لا يشرع، لأنه ليس يقرأ له،